السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات. هذا بودكاست اسأل التاريخ وأنا عبد الرحمن السويل. اليوم راح نتكلم عن شخصية يعني عظيمة جدا. هذه الشخصية هي قصي بن كلاب، جد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع. الشخصية هذه مليئة بالأحداث، مليئة بالقصص، مليئة بالإلهام. شخصية يعني لها ثقلها ولها وزنها، ويكفي أن هذه الشخصية يشار لها بالبنان، ويكفي أن قريش قبله شيء وبعده شيء آخر. أحداث كثيرة، قصص اليوم راح نعرفها عن هذه الشخصية العظيمة، وإن شاء الله أنها تكون حلقة مثرية وممتعة لك عزيزي المستمع أو لنا جميعا. يعني طبعا قصي بن كلاب مثل ما ذكرنا هو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أبرز الأجداد للنبي صلى الله عليه وسلم لثقله السياسي في التاريخ. طبعا يذكر أنه حياة قصي بن كلاب كانت تقريبا قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بمئة عام تقريبا، يعني وهي كانت بالميلاد ما بين سنة 400 إلى 480 ميلادي. طبعا قصي كان والده هو كلاب بن مرة، وأمه كانت فاطمة بن سعد وهي كانت أزدية. أبوه توفى عندما كان صغير، فبالتالي يعني كان هذا الرجل قصي يتيم. طبعا سمي في البداية، وهنا سبحان الله يعني نشاهد الفارقة العجيبة، يعني قصي لم يكن اسمه في الحقيقة قصي، كان اسمه زيد. ولكن ما الذي حدث؟ اللي حدث أن والدة زيد اللي هي فاطمة لما توفي زوجها اللي هو مثل ما ذكرنا كلاب، تزوجت بعده بفترة رجل يقال له ربيعة بن حرام، وكان هذا رجل من قبيلة قضاعة، قبيلة من قبائل شمال الجزيرة العربية. المهم هذا الرجل رحل عن مكة، فبالتالي ذهبت زوجته معه ولم تترك ابنها اللي هو زيد، بل أخذته معه. وكان عند زيد هذا أخ أكبر وهو كان شقيق ويقال له زهرة، وكان هذا زهرة في مكة. فقصي بحكم أو خلينا نقول زيد بحكم أنه ذهب مع أمه وكان بعيد يعني عن مكة، قيل يعني أنه كان قصيا عن مكة، يعني كان بعيدا عن مكة، وأصبح بعد ذلك قصي وعرف بقصي. أما بالنسبة لأخوه زهرة بن كلاب كان بمكة، وهو اللي أصبح بعد ذلك يعني يشار له كأصل لقبيلة بني زهرة القرشية المعروفة والمشهورة، واللي منهم أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. و يعني بالمناسبة يعني بني زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم سعد بن وقاص اللي النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات قال هذا خالي فليرني امرؤ خاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفخر بخاله اللي هم مثل ما ذكرنا من قبيلة بني زهرة. المهم ما علينا. طبعا في فترة من الفترات اللي حصل أنه قصي لم يعني يذكر له من والده، أو بالأصح يعني من والدته ومن زوج والدته، أنه كان من قبيلة اللي هي معروفة ومشهورة اللي هي قبيلة قريش، وما كان يعرف أنه نسبه يصل إلى إسماعيل عليه السلام، ما كانت هذه المعلومة عنده. فاللي يظهر والله أعلم أنه لم يخبر بهذه المعلومة. بتسألني ليش؟ طيب راح أقول لك ليش. اللي حدث كالتالي: مرة من المرات قصي كان يعني حصل بينه وبين أحد الأشخاص من قبيلة قذاعة، حصلت بينه وبين هذا الرجل مشادة كلامية. المهم هذا الرجل قال له أنك أنت غريب عنا، وأنك أنت لست من قبيلة قذاعة، أنت لست معنا، يعني بكلمة أو أخرى أوصل له المعنى أنه أنت منت منا. فاستغرب قصي واشتكى يعني لأمه، سأله يعني هل فعلا أنا غريب عن هذه القبيلة، عن قبيلة قذاعة؟ فقالت له أمه: نعم أنت غريب عن هذه القبيلة ولست منها، ولكن يا ابني نسبك أشرف من نسبهم. في تلك اللحظة قرر قصي أنه يعود إلى مكة، وفي مكة تعرف على رجل، هذا الرجل يقال له حليل الخزاعي، كان من قبيلة خزاعة، وكان هو الوالي على أمر مكة، كان يعني الوالي عليها سواء في الحراسة لها أو في خدمة مكة أو في الشرف اللي كان فيه، كان هو الذي يلي مكة. طبعا كان هو مثل ما ذكرنا الوالي عليها والزعيم عليها، المهم حصل بينهم يعني محادثات، وكأنه كان في إعجاب يعني متبادل ما بينهما. خلاصة هذا الأمر أدى إلى أنه يزوج حليل ابنته إلى قصي بن كلاب، وكانت يعني البنت تدعى حبا. بعد فترة مات هذا الرجل حليل، وقيل أنه أعطى الولاية قبل وفاته لقصي اللي هي زوج بنته، لأنه كان جدا معجب فيه، وقيل لا أنه أوصى بي يعني الولاية من بعده إلى ابنته، ولكن جعل عليها والي، وهذا الوالي كان يعني أيضا من قبيلة خزاعة، يقال له أبو أو أبي غبشان. اللي يهمنا في هذه النقطة، لأنه بعدها ستكون حادثة جدا يعني فارقة في التاريخ، ولكن قبل أن نقول هذه الحادثة اللي حصلت ما بين قصي بن كلاب وما بين أبي غبشان أو أبو غبشان، يجب أن نرجع بالتاريخ إلى إسماعيل عليه السلام حتى نفهم بعد ذلك ماذا حدث ما بين قصي بن كلاب وما بين أبو غبشان. اللي يهمنا أنه إسماعيل عليه السلام بعد يعني وفاة والدته تزوج من أحد بنات قبيلة جرهم. طبعا قبيلة جرهم لما جاء الماء وكانت هاجر عليها السلام ومعها ابنها إسماعيل، جاءت هذه القبيلة واستأذنت هاجر إنها تبقى معهم، فوافقت هاجر عليها السلام تبغى أنه يعني في قبيلة معها تستأنس بوجودهم، وفعلا جاءت قبيلة جرهم وسكنوا حول إسماعيل عليه السلام. فلما توفيت تزوج إسماعيل أحد بنات هذه القبيلة، وكان هو اللي بيده يعني خدمة هذا البيت وحراسته وكل ما له علاقة في بيت الله الحرام. مرت السنوات، وبعد ذلك أتى ابن إسماعيل عليه السلام اللي كان نابت وتولى هذا البيت. وبعدها يعني طبعا نابت هذا خواله كانوا من قبيلة جرهم اللي تزوج منهم إسماعيل عليه السلام. المهم مرت السنوات، قبيلة جرهم أخذت أو انتزعت يعني ولاية البيت من أبناء بني إسماعيل، وطمعوا في البيت وأخذوه منهم وأصبح بيدهم البيت. مرت السنوات، وبعد ذلك سد مأرب اللي كان في اليمن انهدم هذا السد، وهاجرت قبيلة خزاعة من اليمن حتى جاءت مكة، ورأت أنه قبيلة جرهم عندها يعني هذا البيت، فحصلت بينهم مناوشات. هذه المناوشات أدت إلى أنه يصبح البيت عند قبيلة خزاعة. طبعا في تلك الفترة اللي كانت تحكم فيها جرهم مكة المكرمة، حدثت يعني حادثة غريبة جدا. ما هي هذه الحادثة؟ قيل أنه لما جرهم كانت بيدها ولاية البيت، كان في فساد جدا كثير، وكان يعني من شدة الفساد اللي موجود في تلك الفترة، أنه كان رجل يدعى إساف، وكانت في امرأة تدعى نائلة، وهذين الشخصين يعني من العجيب في الأمر أنه يعني لم يجد مكان يجتمعا فيه إلا في الكعبة والعياذ بالله، يعني ما اجتمعوا في أي مكان آخر وذهبوا إلى أي مكان، لا اجتمعوا في الكعبة. فيعني كان منهما والعياذ بالله فاحشة، فقيل أنه الله سبحانه وتعالى مسخهم إلى حجرين. بعد ذلك يعني قبيلة جرهم نصبت الحجرين هذه يعني أمام الكعبة للناس حتى يعتبروا بهذا الفعل. طبعا بعد يعني فترة وعدت يعني السنوات مثل ما ذكرنا، وأخذت قبيلة خزاعة البيت واللي رجل من قبيلة خزاعة اللي هو أول رجل تقلد مقاليد بيت الله الحرام هو عمرو بن لحي. عمرو بن لحي هذا أيضا من أحد الأسماء المشهورة في التاريخ الجاهلي وبالتحديد في تاريخ مكة المكرمة. لماذا؟ لأن هذا الرجل هو أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما معنى الحديث: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه في النار. لماذا؟ لأنه هو أول من أدخل الأصنام لجزيرة العرب. يعني لك أن تتخيل في عهد إسماعيل عليه السلام، وفي عهد قبيلة خزاعة، وعفوا في عهد قبيلة جرهم، ثم من بعد ذلك خزاعة، كان البيت يعني كان أهل البيت اللي هو أهل مكة يعبدون الله سبحانه وتعالى على الحنيفية السمحاء اللي هي كانت ملة إبراهيم عليه السلام. يعني لم يكن هناك إشراك مع الله سبحانه وتعالى، لكن جاء هذا الرجل وهو أول من أدخل الأصنام لجزيرة العرب. كيف أدخلها؟ هناك روايات، أحد الروايات قيل أنه الشياطين يعني أوعزت إليه أنه فيه أصنام في مدينة جدة، فذهب ونبشها وأخرجها. وقيل لا، أن الرجل أصلا ذهب إلى الشام ورأى تلك الأصنام اللي في الشام، لأنهم يعني رآهم يعبدونها، ولما سألهم عنها قالوا أنها يعني نستمطرها فتمطرنا، وأنه يعني نستنصرها فتنصرنا إلى آخره. فأعجب بهذه الفكرة وأخذ مع هذه الأصنام من ضمنها هبل. فالمهم أنه بعد فترة، يعني مش فقط هبل والأصنام هذه، لا، أدخلوا حتى معهم إساف ونائل اللي كانوا أحجار، وقيل أنه كانت توضع يعني أمام زمزم فينحرون عندها، وقيل لأنها كانت واحدة عند الصفا واحدة عند المروة. المهم يعني وصل أنه أي شيء يعبدون. يعني لكن تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، لما دخل مكة كان هناك 360 صنم موجود فيها، كمية أصنام جدا كثيرة في ذلك الوقت. المهم عرفنا الآن التسلسل التاريخي يعني لما حدث في تلك الفترة، وهذا كان مهم جدا يعني بالنسبة لنا، حتى مثل ما ذكرنا أننا يعني نفهم ماذا سيحدث الآن في الأحداث القادمة. قصي بن كلاب مثل ما ذكرنا، زوجته اللي هي حبة، اللي هي أبوها حليل، اللي كان هو بيده مقاليد البيت الحرام، بعد وفاته يعني جعل ابنته هي الوصية على البيت، ولكن جعل عليها واصي اللي هو أبو غبشان. أبو غبشان يعني كان يوصف أنه قليل عقل، وكان هذا الرجل مولع بالخمر. فقصي بن كلاب تحايل عليه، فكانوا في قيل أنه كانوا في اجتماع في مدينة الطائف في مجلس من أحد المجالس، وكان يعني وقتها يشرب الخمر اللي هو أبو غبشان. فقال له وقتها يعني هو في قمة السكر، وقال له يعني قصي أنه يعني في الحادثة اللي حصلت، أنه باختصار جدا شديد باع له يعني سدانة الكعبة بزق خمر، والمقصود بزق خمر هو الوعاء اللي من جلد اللي فيه الخمر. يعني تخيل يعني بوعاء فقط من خمر جلدي كذا من خمر، يعني باع له سدنة البيت، أعطاه مفاتيح البيت. فهذه يعني أخسر صفقة في التاريخ. يعني رجل ذهب عقله وباع لقصي بن كلاب سدانة البيت وحجابة البيت، و يعني حجابة البيت مثل ما ذكرنا بزق خمر بوعاء جلدي من خمر. فكانت يعني صفقة يعني غبية إلى أبعد الدرجات. يعني لك أن تتخيل أنه يعني أصبح مثل يعني في ذلك الوقت يقال أخسر من أبي غبشان، لأنه لا يوجد أخسر من هذه الصفقة. الصفقة يعني بخيسة الثمن، لا لها قيمة، تبين مدى حمق يعني أبو غبشان، كيف أنه فرط في هذا البيت مقابل فقط يعني خمر. طبعا طبعا وقتها خرج قصي بن كلاب وقال: يا معشر قريش، هذه مفاتيح أبيكم إسماعيل ردها الله عليكم من غير غدر ولا ظلم. طبعا لما فاق أبو غبشان ندم ندم شديد، وذهبت خزاعة وطلبت قصي المفاتيح هذه، يعني أرجع لنا. الرجال كان سكران، الحادثة هذه غير مقبولة أبدا، كيف تأخذها منا؟ حنا لنا 3 قرون وحنا نخدم البيت، فكيف أنك تأخذ هذا الشيء منا؟ المهم اشتهر بيت في 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 هذه الحادثة الغريبة. هذا البيت يقول: باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت بزق خمر، فبئس صفقة البادي، باعت سدانتها بالخمر وانقررت عن المقام وضل البيت والنادي. يعني بيت يصف لك الحالة الحزينة اللي كانت فيها قبيلة خزاعة، وكيف إنها باعت هذا المجد العظيم يعني حفنة من خمر. طبعا بعد هذه الصفقة الخاسرة يعني توترت الأمور ما بين قصي بن كلاب وما بين قبيلة خزاعة، وهذا الشيء أدى إلى أنه تدور بينهم حرب. وقتها استنصر قصي بأخيه اللي يعني أخوه من أمه اللي كان رزاح بن ربيعة اللي هو من قبيلة قضاعة، وفعلا نصروه وانتصر وقتها قصي بن كلاب في هذه المعركة على قبيلة خزاعة، واستقر له أمر بيت الله الحرام. طبعا مجرد ما استقر الأمر إلى قصي بن كلاب اختلفت أمور مكة تماما. يعني هذا الرجل نستطيع أن نقول له يعني هو الأب الروحي لقريش، لأنه هو اللي يعني سنذكر الآن كيف أنه عدل وغير وأضاف أشياء. هذا الرجل يعني يكفيه أنه هو جمع قريش، قريش كانوا مفرقين هو جمعهم، حتى أنه قيل أنه قصي كان يدعى المجمع لأنه جمع الله به القبائل، قبائل قريش بالذات، فهو جمعهم وجعلهم في مكة. طبعا وقتها قصي بن كلاب قسم القرشيين إلى قسمين: قريش البطاح وقريش الظواهر. وكان هذا التصنيف بناء على يعني من ينحدر من سلالة فهر بن مالك، فهؤلاء يعني جعل لهم مكانة غير عن يعني عن غيرهم. من هم هؤلاء؟ هم بنو عبد مناف وبنو عبد الدار وبنو عبد العزة وبنو زهرة ومخزوم وإلى آخره. فهؤلاء كان هم قلب وعماد قريش، وهم اللي فيهم يعني طبقة التجار والأغنياء، وجعل فيهم حكم مكة، يعني جعلها يعني تكون فيهم. أما الآخرين اللي هم أيضا من قريش ولكنهم من مثل ما ذكرنا ليسوا من سلالة فهر بن مالك، هؤلاء جعل يعني يكونون في ظاهر مكة، أي في خارجها ليس في داخلها. وطبعا يعني قصي يعني لك أن تتخيل أنه ما كان يسكن يعني حول بيت الله الحرام لا في عهد الخزاعيين ولا في جرهم، ما كانوا يسكنون، كانوا يأتون الصباح فيه، فإذا جاء المساء كلهم خرجوا من البيت. فهو كان أول من بنى لنفسه منزل في بطن مكة. بطن مكة اللي هو داخله لم يكن أحد هناك يعني يبني فيه، كان هو فقط يعني للطواف، ولكن قصي بن كلاب بنى منزله هناك وجعل المنازل اللي تبنى هناك تكون إلى جوار الكعبة، ولكن ترك مكان يكفي للطواف في تلك المنطقة. ومثل ما ذكرنا ما كان في يعني يسكنونها في الليل، فقط في النهار، فإذا جاء الليل كلهم خرجوا منها. فهو أول من جعل بطن مكة سكن ومقام للقرشيين. أيضا ليس فقط في ذلك، بل أنه توسع يعني في العمران، ووصل إلى أنه بدأ يقص كثير من الأشجار أو الشجيرات القصيرة اللي موجودة في بطن مكة. كان الناس يخافون ويهابون أنهم يقطعون هذه الأشجار خوفا من يعني من عقوبة الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا مثل ما ذكرنا يعظمون البيت، فبالتالي ما كانوا يقطعون الأشجار، ولكن قصي هو أول من قطع هذه الأشجار، وبعد ذلك يعني تبعه الناس. أيضا قصي بن كلاب هدم الكعبة وبناها بنيان مختلف لم يبنه أحد من قبله، وبنى دار الندوة وجعل بابها إلى الكعبة. وكانت قريش تقضي فيها كل أمورها. يعني دار الندوة هذا يعني لك يعني شيء جدا كبير وعظيم، يعني ما كان يعقد نكاح إلا في هذه الدار، ولا يتشاور في أمر من أمور الحرب أو أمور التجارة وغيرها من الأمور الكبيرة إلا في دار الندوة. فهو يعني دار يعني عظيم وكبير، وهو مو بس يعني يعني الفكرة اللي أبغى أوصلها أنه قريش أصبح فيها نظام مشايخي بينهم شورى. يعني من جعل هذا النظام هو قصيب الكلاب بتأسيسه لدار الندوة. فدار الندوة لا يدخلها إلا من كان عمره فوق 40 سنة حتى يأخذون مشورته، كان من كل من قبائل قريش يمثلها شخص. فأصبح يعني جعل هناك زي النظام الشوري بين مشائخ القبائل، وكان هذا نظام جديد وفريد في الجزيرة العربية. طبعا قصي ما اكتفى فقط بالحكم بمكة وبهذه الأمور، بل أيضا هو دعم مكانته برعاية بيت الله الحرام، واستحدث وظائف وأعمال ما كانت موجودة قبل ذلك، ألا وهي الحجابة، والمقصود بها الاهتمام بالكعبة والتحكم في من يدخلها ومن يخرجها وامتلاك مفاتيحها. فكل هذه الأمور كانت يعني ضمن الحجابة. أيضا السقاية، فكانوا يسقون الحجيج اللي يأتونهم الماء، وكان هذا مجانا. طبعا ما كان وقتها ماء زمزم، لأنه اندثر أو طمست ماء زمزم لما يعني أراد أن يخرج، أو لما حصلت مثل ما ذكرنا سابقا وآنفا المنازعة ما بين الخزاعيين وما بين قبيلة جرهم، فقبيلة جرهم طمست ماء زمزم، ولم يستطع أن يعني يكتشف أحد ماء زمزم إلا جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. المهم كانوا يسقون الحجيج ماء مجانا. بعد ذلك الرفادة، وهي أنه يعني أمر وقتها قصي من قريش أنها في موسم الحج تخرج يعني خراج من أموالها حتى يصنع به الطعام ويعطيه للحجاج حتى يأكلون يعني منه. ولو مقولة يعني معروفة يقول: إنكم جيران الله وأهل بيته، وإن الحاج ضيف الله، وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته، وهم أحق الضيافة بالكرامة، فاجعلوا لهم شرابا وطعاما أيام الحج حتى يصدروا عنكم. ففعلا كان يعني يأخذ هذا المال ويصنع أو يشتري به الطعام ويطعم به الحجيج. بعد ذلك أيضا استحدث اللواء، وهو اللي يعني يحمل في المعركة، فالجنود ما يتحركون إلا به ويذودون عنه ويحاول أنه ما يسقط، لأنه كان هو أساس يعني ما يحمل إلا رجل شجاع هو اللي يقود المعركة. والندوة اللي احنا ذكرناها، المجلس اللي كان فيه، وهو مثل البرلمان يعني في عصرنا الحالي. فقصي بن كلاب يعني كان هو الحاكم المتفرد بمكة، إن صح التعبير كان هو الملك لمكة في ذلك الوقت. لم يكن هناك أي أحد يعني يستطيع أنه يجابه قصي بن كلاب. طبعا هذه الأعمال جعلها قصي بن كلاب فيه، فكان هو المسؤول عنها اللي احنا ذكرناها، اللي هي السقاية والرفادة واللواء والحجابة. هذه الأعمال كانت بيده، وكان هو رئيسهم، وهو كان حاكمهم وملكهم إن صح التعبير. لكن في المقابل كان هناك أيضا أعمال أخرى قصي لم يأخذها، بل جعل يعني القبائل اللي كانت مسؤولة عنها تبقى على ما هي عليه، وهي الإفاضة. فكان يعني الإفاضة في العصر الجاهلي كانوا يفيضون يعني من يعني كانوا يفيضون اللهم صل وسلم على نبينا محمد، كانوا يفيضون من مزدلفة بدلا من عرفات، فكانت هذا التغيير الذي أحدثته قريش. أيضا كان في وقت النفرة من منى، كان هناك قبيلة هي المسؤولة عن هذا النفور وعن تفويض الحجاج، فأبقى هذا الشيء معهم. والشيء الثالث اللي هو النسي، فكانوا هؤلاء مثل الفقهاء أو المفتين في دين العرب في ذلك الوقت. وكان فكرته باختصار يعني جدا شديد أنهم يعني إذا أحلوا أحد الأشهر الحرم اللي هو ذو القعدة وذو الحجة ومحرم أيضا رجب، إذا أحلوا أحد هذه الشهور يحرمون بداله يعني شهر آخر، وقيل أنه كانوا يحجون يعني في شهر معين كل سنتين، فمثلا كانوا يحجون في ذي القعدة لمدة سنتين، ثم يعني يحجون بعد ذلك السنتين اللي بعدها في شهر ذي الحجة، ثم بعد ذلك السنتان اللي تليهما في محرم، وهكذا. لكن تغيرت كل هذه الأمور وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحج فقط في شهر ذو الحجة. فهذه الأمور مثل ما ذكرنا كانت في مجموعة قبائل مختصة فيها، لم يغير عليهم قصي بن كلاب، بل أبقى هذه الأمور لهم. طبعا لما كبر قصي فوض يعني كثير من هذه الوظائف اللي كانت يعني فيها الرئاسة والشرف والعزة، مثل الرفادة والسقاية والحجابة واللواء، إلى ابن عبد الدار. وقيل أنه السبب أنه كان عنده أبناء آخرين، كان عنده يعني ابنه هذا اللي هو أكبرهم البكر عبد الدار، وكان في عبد مناف، وكان عبد فقط، بني عبد أو عبد بالأصح، هذا اسم ابنه. فقيل أنه ابناه الآخرين أو ابناه الآخران كانا يعني ذا عزة، وكان عندهم يعني صيت، وكان لهم يعني كلمتهم المسموعة، فكانوا معروفين ومشهورين في ذلك الوقت وفي حياة أبوهم قصي. إلا ابن عبد الدار لم يصل إلى هذه المنزلة، لم يصل إلى منزلة أخويه اللي هما عبد مناف وعبد. فلما رأى أبوه يعني هذا الحال كأنه حزن عليه وعطف عليه، فأراد أنه يبلغ ابنه البكر عبد الدار ما بلغ إخوانه الآخرين يعني، فأراد له العزة والشرف، فجعل يعني أمر الرئاسة كله في يده، اللي هي مثل ما ذكرناها الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة، كلها جعلها في عبد الدار. طبعا إخوانه يعني أو أخويه الآخرين ما اعترضوا على ذلك، يعني ما قالوا شيء، بالعكس قبلوا الأمر لأنهم وصلوا إلى مواصل يعني عالية ولهم اسمهم ومكانتهم، فما اعترضوا عليه. لكن لما مرت يعني سنوات وجاء أبناء عبد الدار وأبناء عبد المناف، حصل هناك يعني الشقاق، وحصل هناك يعني الفرقة والاختلاف. والسبب بسيط يعني جدا، يعني قالوا يعني أبناء بني عبد مناف أنه جدنا شرف يعني أبوكم لأنه ما وصل يعني في قوته في عزه إلى الآخرين يعني، فأراد أنه يلحق يعني عبد الدار بهم في السؤدد وفي العز، فخصوا بهذه الأمور. ولكن الآن خلاص الرجل مات، فالقضية ما منها أي معنى، عبد الدار مات، فبالتالي ما الفائدة أنه تبقى كل هذه الأمور بيدكم يا عبد الدار، نحن أيضا أبناء عمومتكم وإخوانكم، فنريد أن نقتسم. أما أن تكون السقاية والرفادة واللواء والحجابة كلها معكم، لا، نريد جزء منها لنا. فبنو عبد الدار قالوا لا، أنه جدنا جعلها فينا ونحن نستحقها يعني كابرا عن كابر، وهذا أمر فينا، فهو أعطانا إياها. طبعا مع هذا الاختلاف وهذه الفرقة حصل يعني خلاف جدا كبير، وانقسموا إلى قسمين. ففئة يعني دعمت وبايعت عبد الدار وحالفتهم وقالت نعم أنتم تستحقون أن تكون عليكم لأن جدكم أعطاكم إياه، وفرقة أخرى بايعت بني عبد مناف وحالفوهم وقالوا لا أنتم تستحقون يعني أنه جزء من هذا الشيء، يعني ما ينفع أنه يكون أيضا معكم. المهم أصبح هناك حلفين في مكة، حلف يقال له المطيبين، وفي حلف اللي هو الأحلاف. المطيبين يعني سبب هذه التسمية هو كان الحلف اللي فيه بنو اللي كان فيه بنو عبد مناف، قيل إنه كان امرأة جاءت بوعاء أو جفنة فيها طيب، وكلهم وضعوا أيديهم فيه في هذا الطيب ومسحوا فيه أركان الكعبة فسميوا بهذا الاسم. أما حلف الأحلاف قيل أنهم تحالفوا فيما بينهم عند الكعبة فسموا بحلف الأحلاف. طبعا هذه المشكلة الكبيرة استقر الأمر يعني قبل أن تحصل أي معركة، اتفقوا فيما بينهم وتصالحوا، ووصل إلى أنه الرفادة والسقاية تكون لبني عبد مناف، وتستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الدار. وهذا الأمر اللي يعني وصلوا إليه واتفقوا وتشاوروا عليه، حصلوا إلى أنه هذا هو الاتفاق الذي سيكون بيننا. العجيب أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال له علي بن أبي طالب يعني لماذا لا نأخذ يعني الحجابة واللواء من بني عبد الدار وتكون فينا نحن يا بني عبد المناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد المناف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عثمان اللي هو من بني عبد الدار وقال فيما معنى كلامه أنه هذه الحجابة واللواء يعني أو سدنة البيت هي خالدة فيكم مخلدة لا يأخذكم منها إلا ظالم، فهي إلى يومنا هذا هي في بني عبد الدار، يعني حتى يومنا هذا الحالي يوجد من هم من بني عبد الدار معهم مفاتيح الكعبة وهم سدنة البيت. فسبحان الله كيف أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقت إلى يومنا هذا، وهذه يعني قد تكون من أحد المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي يهمنا في الأمر أنه قصي بن كلاب مات، وقيل أنه دفن في الحجون إن صح الاسم، وهو جبل بأعالي مكة كان يدفنون فيها موتاهم في ذلك الوقت. طبعا توفي قصي بن كلاب ولكن بقي أثره، بقي العمل الكبير اللي عمله، كيف غير من مكة وغير من معالمها وغير من تاريخ القرشيين، وكيف أنه جعل قريش لها اسمها في التاريخ، وكيف أنه أعاد لها مجدها وأعاد لها حقها. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير، في أمان الله.